بالحق للحق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أعزائي المشاهدين والمشاهدات على شاشة قناة الرحمة، يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضلي يا أم أحمد، تفضلي.
أنا ليا ألف مبروك على قناة الرحمة.
تفضلي يا أم أحمد، أنا أسمع. ألف
مبروك على القناة.
بارك الله فيك يا أختي، بارك الله فيك.
لي سؤالين.
تفضلي.
يا أنا صرت خاتم من الذهب. خاتم من الذهب.
ماذا ما شأن الذهب؟
خاتم لي من الذهب صبتها.
أنا ما أفهم يا أم أحمد. خاتم الذهب ما شأنه؟
صبتها.
في حد فاهم في الكنترول؟
هل نلبسها أو لا؟
طيب، يعني ان شاء الله الاخت ام احمد تتواصل مع الكنترول، وان شاء الله نفهم سؤالها ونجيب عنه. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حال عم الشيخ؟
بارك الله فيكم.
معك صديق من جنان.
مرحبا.
الله يخليك عم الشيخ. لو سمحت كنت عايز اسال على الختان البنات، عاوز يعني خطوه صريحه عشان انا محتار يعني. ما
ختان الاناث أهل العلم اختلفوا فيه على أقوال، أحب هذه الأقوال إلينا أنه مكرمة، أنه مكرمة، يعني هو من باب المندوب والمستحب، فهو ليس بحرام وليس بعادة جاهلية، وإنما هو مكرمة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للخافضة: خذي ولا تنهكي، خذي ولا تنهكي، وهو ليس بواجب، وإن كان بعض أهل العلم قد ذهب إلى الوجوب باعتبار الأدلة الدالة على الختان مطلقا، لكن بعض أهل العلم حمل أدلة الوجوب على ختان الذكور، ولهذا قالوا في ختان الإناث أنه مستحب أو أنه مندوب أو أنه مكرمة، ومعنى مكرمة أنه فيه تكريم للمرأة وفيه صيانة لها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للخافضة، يعني الداية التي تمارس هذا العمل التي تقطع أو تختن، قال لها: خذي ولا تنهكي، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. الأخت أم أحمد وجدت خاتما من الذهب منذ سنتين. طبعا هذا الخاتم إما أن يكون ثمينا، يعني أصحابه يبحثون عنه عادة، وإما أن يكون لا قيمة له تستدعي ان اصحابه يهتموا بالبحث عنه. عادة خاتم الذهب هيكون ثمين له قيمة، فهنا الواجب على من وجد هذا الشيء ان يعرفه، يعرفه يعني يعلن في الناس انه وجد شيئا، ومن جاءنا بعلامته اعطيناه اياه. هذه حكم اللقطة، من التقط شيئا يعرفه. وهذا التعريف يصل إلى سنة، مدته سنة. طبعا يعني الفقهاء لهم كلام كثير في التعريف، في الأسبوع الأول يعرف في كل يوم، في الشهر الأول يعرف في كل أسبوع مرة، بعد ذلك ممكن يعرف على فترات متباعدة. إذا لم يأتي صاحبه حل للملتقط، يعني يجوز لأم أحمد أن تنتفع به، أن تتملكه وتنتفع به، ويجوز لها أيضا أن تتصدق به، بشرط إذا جاء صاحبه وذكر علامته وجب عليها أن ترده إليه أو أن ترد إليه قيمته، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا أختي.
لو سمحت أنا كنت عايزة أعرف الحكم في الزوج اللي يطلق زوجته، يقول لها أنت طالق، ويتركها لمدة 3 شهور دون أن يردها، لكن ما طلقهاش على الورق. فهل يعني لما يجي يردها، أنا اللي أعرفه في الشرع أن طالما عدت مدة العدة لازم عقد ومهر جديد.
نعم.
فهو أصلا ما طلقش على الورق، فهيعمل عقد جديد إزاي؟
الطلاق كان شفوي.
أه كان شفوي، بس
هيعمل عقد جديد شفوي. واخد بالك؟ هيقعد مع ولي الزوجة يقول له زوجني، يقول له زوجتك، زوجتك أمام الشهود. ويستحب أن نسجل هذا عشان ما ننسهوش، نشهد ونسجل. نسجل بمعنى إيه؟ إما أنني أسجل عند المأذون لأضبط هذا وأضمنه، وإما أنني أكتب عندي أن الطلاق وقع بتاريخ كذا، والرجعة وقعت بتاريخ كذا، وأن الرجعة كانت في صورة عقد جديد. كل هذا نسجله عندنا لئلا ننساه مع الزمن، والله أعلم. الأخت أم يوسف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
بارك الله فيكي.
الحمد لله رزقني الله بارتداء النقاب يا شيخ.
بارك الله فيكي.
لم تكلموا على الفائتة يوم الاثنين الفائت.
سمح لكم في تونس بارتداء النقاب؟
أنا ما يهمني، أنا الحمد لله الحمد لله، هذا من فضل ربي انه ازاح عنا الامه.
الحمد لله رب العالمين، ربنا يتم عليكم النعمه.
لكن هذه نعمه من عند ربي، ربي غير لنا الوضع ونحن لا نغير ما بانفسنا يا شيخ. الحمد لله، لكن الحمد امي غاضبه علي.
اسال الله ان يثبتكم وان يبارك فيكم، تفضلي.
لي سؤال اخر.
تفضلي.
هل يجوز لي الدخول لسوق الخضار لقضاء حاجة بيتي؟
لا بأس.
معنى الاختلاط؟
المرأة يجوز لها أن تذهب إلى السوق وأن تبيع وأن تشتري ما لم تتعرض لفتنة ظاهرة. والمرأة المرأة إذا كانت منتقبة فهذا أدعى للصيانة والعفاف، لكن لا يوجد مانع شرعي يمنع المرأة من الدخول إلى السوق، ولا أن تبيع ولا أن تشتري. لكن المعول عليه والعبرة عليه خوف الفتنة وأمن الفتنة، فإذا أمننا الفتنة فلا شيء، وإذا خفنا الفتنة نبتعد عن هذا المجال، والله أعلم يا أم يوسف. بارك الله فيك. معنا اتصالات. طيب، معي رسائل قصيرة. حكم الدين في امرأة تتهرب من المعاشرة الزوجية بسبب معاملة الزوج السيئة، يعني أنا لا أدري السائلة هي الزوجة ولا السائل هو الزوج، لأن النصف الأول في السؤال يعني فيه تهمة للمرأة، واضح أن هي التي تسأل، والنصف الثاني فيه تهمة للرجل. طبعا لا ينبغي للرجل أن يسيء في معاملته إلى امرأته، أنت قيم ومسؤول وولي على هذه المرأة، فينبغي عليك أن تصونها وأن ترعاها وأن تحسن إليها ما استطعت، تبتغي بذلك وجه الله. وكذلك يا أختي، يعني لا ينبغي للمرأة أن تعامل زوجها هذه المعاملة. إذا كان الزوج معاملته سيئة وتريد أن يعني تحوله من هذه المعاملة السيئة إلى المعاملة الحسنة، فهناك طرق من هذه الطرق: النصح، الكلمة الطيبة، أن تذكره بالله، فإن لم يجدي هذا معه نفعا لا بأس أن تستعين عليه ببعض أهله، ببعض أقاربه، بأمه، بأبيه، أو تستعين عليه أيضا ببعض أهلها. فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الشقاق بين الزوجين قال: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لكن أنا أنصح هذه الأخت السائلة يعني ألا تسيء إلى زوجها، وإن أساء هو ولكن تصبر وتنصح وتدعو له بالهداية والسداد، لأن هذا مما يعود عليها بالخير. فإن كانت المسألة تخرج عن الطوق والاستطاعة يبقى تلجأ إلى من يعينها لإنهاء هذه الحالة المنكرة. معنا اتصال. السلام عليكم. أخ هشام، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية من تونس ملء المحبة والتقدير والاحترام ولكل علماء ومشايخ مصر إن شاء الله.
ربنا يبارك فيكم أهل تونس، بارك الله فيك.
أرجو وتدعو لنا بالتوبة والتوفيق وحسن خاتمة يا شيخ.
ربنا يغفر لنا ولكم ويرحمنا وإياكم.
آمين.
ويثبتنا وإياكم على الحق، وأن يتوفنا على طاعته ومحبته. آمين آمين.
يا شيخ أريد أن أسأل السؤال الأول لو سمحت.
تفضل.
سيدنا يعقوب عليه السلام،
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام،
كان يعلم علم اليقين أنه سوف يمد الله في عمره وسوف يرى ابنه يوسف عليه السلام.
نعم.
فالسؤال كالتالي: لماذا فقد بصره من البصر وكان يعلم علم اليقين أنه سوف يرى ابنه؟ وأريد أن أعرج على هذا السؤال من سؤال آخر.
نعم.
أريد أن نقول: من رأى رؤيا في منام وكان يعلم أنه علم اليقين أنه سوف يعيش وسوف يمد الله في عمره إلى أن يرى هذه الرؤية وصارت وتحققت، فكيف يكون تعامله اليومي مع الناس إذا كان يعلم علم اليقين أنه سوف يعيش إلى هذا الوقت؟ أرجو أن تكون قد فهمت سؤالي يا شيخ.
لا، سؤالك مفهوم، لكن أنا سأعلق على فقرته الأخيرة أولا. لا يوجد إنسان على ظهر الأرض يعلم علم اليقين أنه لا يوجد إنسان على ظهر الأرض يعلم علم اليقين أنه سيعيش إلى أجل محدد، لأن الآجال بيد الله عز وجل وهي مغيبة عنا. حتى الرؤية الصادقة لا تعطينا علم يقين، وإنما تعطينا ظنا، تعطينا الظن، والظن قد يكون راجحا وقد يكون مرجوحا وقد يتساوى الأمران فيصبح شكا. فعلم اليقين لا يترتب بمثل هذه الرؤى، وإن كنا نظن فيها الصدق نرجو، يعني نحن نرجو ولا نجزم. ولهذا أنا أقول لك لا يوجد إنسان على ظهر الأرض بعد النبيين، لأن النبيين لهم وعد من الله ينتظرون موعود الله عز وجل. أما في حق نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كيف ابيضت عيناه من الحزن مع علمه يقينا برؤيا ولده والتي ذكرها له في صباه، وعلمه يقينا أن الله سيؤول ويحقق هذه الرؤية. فإن هذا يجاب عنه بأشياء، منها أن الأنبياء بشر، مع أنهم أنبياء، مع أنهم مرسلون، إلا أنهم أيضا بشر، مع أن عندهم يقين من الله إلا أنهم بشر، يعني يؤلمهم ما يؤلم البشر ويؤثر فيهم ما يؤثر في البشر. ولك أن تتخيل، أن تتصور أن أحب أبنائك إليك، أحب أبنائك إليك يغيب عنك منذ الصبا، منذ سن الصغر إلى سن الشباب والكبر ولا تراه، حتى وإن كنت على يقين بأنك سوف تلقاه، فإن هذا مما يحز في نفس الإنسان ومما يسبب له الحزن والألم. والحزن والألم من الطبائع البشرية التي لا ينهى عنها ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم تألم بفقد ولده وقال: العين تدمع والقلب يحزن ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. فما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يقع للأنبياء والمرسلين ولا غضاضة في هذا. قضية بيضاض وبيضت عيناه من الحزن، هل هذا كان عمى كما قال بعض المفسرين أم أنه لم يكن عمى وإنما مرض عرض بالعين؟ قضية لا تعنينا كثيرا، لأن الشاهد أنه تأثر بسبب الحزن، وقد أثبت الله عز وجل أنه حزن كثيرا وأنه تأثر بسبب هذا الحزن، وأثبت لنا الله عز وجل أنه لم يعاتبه ولم يلومه على هذا الحزن، لأنه من طبائع البشر، حتى نعلم أننا جميعا بشر وأننا نتأثر بهذه العوارض الطبيعية التي قدرها الله عز وجل لنا وعلينا. واضح يا أخي
هشام؟ بارك الله فيك يا شيخ. أريد أن أسأل سؤال ثاني لو سمحت.
تفضل.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
أريد أن أسأل، أنا العديد من المشايخ سألتهم على حكم سلس البول، قالوا لي أنه يجب عليه أن يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة. أريد من رأيك وعلمك في حكم من أتى بهذا الدليل، أي بعد حكم بعد دخول وقت الصلاة، إن كان قياسا على أنت تعلم أنت أدرى سيش.
نعم نعم نعم.
أريد أن أسأل السؤال الثالث لو سمحت لي.
نعم.
بارك الله فيك.
سلس البول أو من به سلس البول يعامل معاملة المستحاضة. المستحاضة امرأة ينزل عليها الدم ولا يتوقف، وهذا الدم ليس دم حيض وإنما هو دم مرض يسميه نزيف، تنزل عليها نقاط الدم بصورة دائمة أو شبه دائمة. هذه المستحاضة تصلي وتصوم لأن الدم ليس دم حيض، والدم الذي ينزل عليها نجس، وهذه نجاسة دائمة مستمرة ويصعب عليها أن تتحرز منها. فهذه المستحاضة أفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة فتاوى، من هذه الفتاوى أنه قال لها توضئي لكل صلاة. وقد حمل فقهاء الحديث والفقه قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل صلاة على الصلاة المكتوبة، لأن كلمة لكل صلاة تعم الفريضة وتعم النافلة، يبقى كل صلاة هتصليها تتوضأ لها لأن الحدث مستمر. لكن الفقهاء من باب التيسير فهموا قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل صلاة على أنه الصلاة المفروضة، والصلاة المفروضة لا تجب إلا إذا دخل وقتها، لا تجب علي الصلاة المفروضة إلا إذا دخل الوقت. ولهذا قالوا المستحاضة ومن به سلس بول لا يبدأ الوضوء إلا إذا دخل الوقت، لأن لو توضأ قبل دخول الوقت الصلاة لم تجب عليه بعد، الصلاة المفروضة لم تجب عليه بعد، فإذا وجبت صلى على حاله بشرط أن يتوضأ. وهذه إحدى الفتاوى التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة، وفي فتوى أخرى قال لها هل تستطيعين أن تجمعي بين الظهر والعصر وتغتسلين غسلا واحدة؟ ففي فتوى أخرى أمر بالغسل، غسل مستحب هو تطهير أكثر، الغسل يطهر البدن أكثر ويزيل هذه النجاسات ويغير الثياب، المغتسلة تغير ثيابها عادة، لكن لم يجعل هذا واجبا، قال هل تستطيعين، وجعل الجمع بين الصلاتين هنا كما فهم الفقهاء جمعا صوريا، يعني تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتعجل العصر في أول وقتها وتجمع بينهما كل صلاة في وقتها، هذه في آخر الوقت وتلك في أول الوقت بغسل واحد. الصورة الثانية كما قلنا الوضوء لكل صلاة، وهذا هو الواجب في حق المستحاضة، وقاس عليه العلماء من به سلس البول. معانا اتصال أخت هبة.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا على تقدمكم في قناة العرب، ربنا يثبتكم على دين الإسلام يا رب.
بارك الله فيك يا رب.
بقول لحضرتك في سؤال، وديني بس فرصة حضرتك تسمعني عشان أخد النتيجة صح، واللي حواليا كلهم يسمعوا النتيجة.
تفضل.
أنا تزوجت رجل عنده أولاد وزوجة، يعني أنا زوجة تانية.
نعم.
وبعدين لما هم عرفوا إن هو تزوجني أهله يعني، لكن أهلي طبعا وكل اللي من طرف عارفين، هم لما عرفوا من الأولاد ومراته إن هو تزوجني فقالوا له لا، اختار ثلاث حاجات، يا إما طلقها وتجوزها عقد عرفي، يا إما تكتب كل اللي حواليك واللي ليك لنا، يا إما تجيب لهم بقسيمة طلاقها ومش هتخش البيت وتردهم من البيت بتاعهم اللي هو بنقولهم ومعيشهم فيه، ويدلهم هدومه ويدلوا هدومه. فهو بنيلهم كل واحد شقة وعم بريحهم، مش منقص أي شيء إن كان للصبيان.
طب سؤالك إيه يا هبة؟
نعم؟
السؤال عشان أفهم. السؤال بقى المطلوب.
يعني هو بقى المتردد يكتب لهم كل اللي عليه عشان أنا مرسوش، ولا يطلقني ولا يبعد، هو مش عارف يحل المشكلة أصلا.
لا لا، هو لا يجب عليه أن يطيع زوجته وأبنائه في ذلك. لا يجب عليه أن يطيع زوجته وأولاده في ذلك، هذا ظلم بين. هذا ظلم بين ولا يجوز.
انا ما عنديش اعتراض يكتب راحته، بس هو خايف من ربنا يقول
له. اسمعيني يا هبه، اسمعيني يا هبه، لا يجوز للمراه ان تسال طلاق اختها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسال المراه طلاق اختها لتستفرغ صحفتها بل تنكح، فانه ياتيها ما قدر لها. يا ايها الرجل، لا تستمع لزوجتك الاولى ولا لاولادك. طالما انك تزوجت مقتنعا بهذا الزواج فامض فيه، واصبر على هذا الاذى الذي ستتعرض له، ربما قطيعة او جفوة من بعض الاولاد، لكن لا تظلم احدا. احرص على انك لا تظلم احدا، لا تظلم زوجتك الثانية ولا تظلم زوجتك الاولى ولا تظلم اولادك. فان عرضوك هم لبعض الظلم فقل سامحهم الله واصبر على هذا، جزاك الله خير. معنا اتصال. أرجع للأسئلة، أسئلة الرسائل القصيرة. طب اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل. تفضل.
والله أنا عندي سؤالين.
تفضل. اعرض الأول.
السؤال الأول، يعني لما أنا يعني لو مد أولاد كثير، يعني ولدين.
يا أحمد.
أيوة.
السؤال الأول إيش؟
ولدين كانوا عندي توفوا.
ولدين توفوا.
انا اغسلهم واتغدى واوديهم، هل جحود في القلب ده ولا ايه؟
هل ايش؟
ثاني حاجه
يا عبد الكريم.
الو.
يعني انت مات لك ولدان.
ايوه، وبعدين انا بغسلهم واتغدى واروح اوديهم.
تغسلهم وتتغدى وتروح توديهم.
هل جحود في القلب ده ام لا؟ السؤال الثاني.
لا لا، هذا ليس جحودا في القلب، لان الحزن على الولد، الحزن على الولد ده شيء جبلي، شيء طبيعي، ما فيش اب لا يحزن على ولده.
لا يعني انا اعلم يقين ان القضاء هو
انت ثبتك الله، ثبتك الله واثابك الله، وابشرك ان من مات له ثلاثة، من مات له ثلاثة من الولد فصبر، او مات له ولدان فصبر، نبشره ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون ردءا له من النار، أي حجابا له من النار. سؤالك الثاني يا أحمد. أي تفضل.
إن أنا مدعي لله سبحانه وتعالى كده على توسيع رزقي، يعني وبعدين ببكي في الدعاء، فهل ده اعتراض على الله سبحانه وتعالى؟
بتدعو بإيه؟ بتقول ايه في الدعاء؟
انا ببكي يعني.
وانت بتبكي؟ لا لا لا، ليس اعتراضا.
هل اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى؟
النبي صلى الله عليه وسلم بكى. النبي صلى الله عليه وسلم بكى. وانا ذكرت الحديث: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا. بارك الله فيك يا احمد. الاخ حسن، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
سمحت ممكن اسال السؤال بس؟
اتفضل.
بنت خالي رضعت من امي اكتر من 5 مرات.
نعم.
وانا رضعت من امها مرتين، فهل يجوز اتجوز اختها الصغيره؟
اختها دي رضعت من امك؟
لا، ما رضعتش من امي.
اختها ما رضعتش من امك، لكن انت اللي رضعت من امها
مرتين
فقط. طب انت ضبطت المرتين دول ازاي يا احمد يا حسن؟
حضرتك والدتها قسمت يمين، ورحنا الازهر اللي هنا في عندنا في الصيدا، برضه قسمت اليمين في الازهر واكدت ان هم مرتين.
انا عايز اقول لك حاجه يا حسن.
عمر،
احنا لسه على البر. مش كده؟ لسه احنا على البر، لسه ما اتجوزناش الحمد لله.
مظبوط.
وطالما احنا لسه على البر ما ندخلش نفسنا في الشبهات، لان انا بعد ما هتجوز اول ما اعمل مشكله مع زوجتي اقول يا رب هي امها كذبت علينا ولا لا، هي كانت صديقه ولا ما كانتش صديقه، هدخل نفسي في حالة من ايه الشك والحيرة. عشان كده عشان كده انا اقول انا اقول يا حسن
متأكد ان والدتها صادقة.
بص يا حسن انا اقول اذا ثبت الرضاع ولو لمرة واحدة فالاولى الا نقدم على الزواج احتياطا، لكن القاعدة الشرعية بتقول ان الذي يحرم وده كلام جمهور اهل العلم خمس رضعات معلومات. وانا بأشكك في كلام الام انها قالت مرتين فقط، لان الامهات عادة لا يحسن عدد الرضعات، يعني تفتكر ان المرة يوم او تفتكر ان المرة لان المصة الواحدة ممكن تبقى رضعة، المصة الواحدة ممكن تعد رضعة، فلابد ان احنا يعني نكون حذرين خاصة مع وجود علاقة الرضاعة هذه. فانا انصح بالبعد عن هذه الزيجة حتى لا تعرض نفسك للحرج استحبابا او احتياطا. اما الواجب في التحريم المحرم ما كان عند جمهور اهل العلم خمس رضعات معلومات، كما قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس رضعات معلومات يحرمن. لكن بعض اهل العلم كالامام ابي حنيفة قال ان الرضعة الواحدة تحرم، الرضعة الواحدة تحرم، وهذا يعني يتوافق مع ظاهر القرآن، واخواتكم من الرضاعة، في رضاعة ثابتة، لكن جاء الحديث الخاص يخصص هذه الرضاعة بالخمس، وده اللي احنا بنرجحه، احنا بنرجحه في التحريم ان خمس رضعات معلومات يحرم. لكن انت لم تتزوج وامامك الاختيارات كثيرة، فلماذا تسعى لهذا الاختيار الذي ربما يسبب لك الحرج؟ يعني نصيحتي انك يعني تبحث عن حالة اخرى او عن بنت اخرى بعيدة عن هذه الحالة او عن هذا الشك الذي سيلبس عليك في حياتك. ام يوسف السلام عليكم.
السلام عليكم مرة اخرى يا شيخ.
وعليكم السلام.
قلت لك السؤال الاول، ان امي غاضبة علي يعني ارتطيت في النقاب، كيف اتعامل معها ارجوك؟
لا ترضيها يا ام يوسف، يعني انا عندي رضا الام افضل عندي من لبس النقاب، فانت تسعين بكل ما تستطيعين ان ترضيها، قبلي رأسها قبلي يديها، حاولي ان تفهميها ان هذا لبسته طاعة لله، وان شاء الله ربنا الذي هداك للنقاب يعينك على اقناعها. وهذا من ضمن البلاء يا ام يوسف، ان احنا احيانا بنبتلى في الطاعة بمن يعارضنا فيه. نعم
لا اخلعه لارضائها.
انا ما قلت اخلعيه، لكن انا قلت لك ترضيها بقدر استطاعتك، لكن لا تجعلي لبس النقاب في مقابل غضب الام. واخد بالك يا ام يوسف؟ لا تجعلي هذا مقابل هذا، لا تلبسين النقاب بخير وبركة مع إرضائك للأم بما تستطيعين. بارك الله فيك. الأخ عادل السلام عليكم.
السلام عليكم حد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول حضرتك أنا كنت بس كان ابني كان كذب علي وحصلت مرفزة، فحلفت عليه بالطلاق أنه ما يروحش الدرس.
حلفت على ابنك؟
أنه هو ما يروحش الدرس بالطلاق، أنه ما يروحش الدرس.
قلت علي الطلاق؟
قلت عليها الطلاق ما تروحش الدرس. تمام. وبعدين هو ثانويه عامه السنه دي وامه بقى وبتاع، فالمهم وديته المدرسه الدرس ثاني يوم او ثالث يوم.
ايوه.
فقالوا لي صوم ثلاث ايام، ودي اول مره يعني.
اول مره تحلف؟ تتوب الى الله عز وجل.
تمام.
تتوب الى الله عز وجل ما تحلفش بالطلاق ثاني.
تمام.
ويعني كفر كفاره يمين. انت صمت الايام الثلاثه؟
انا النهارده اول يوم.
لا يعني انت تستطيع انك تطعم 10 مساكين؟
ان شاء الله.
يبقى لا تصوم كفارة. عايز تصوم تطوع صوم، لكن كفارة لا، الواجب عليك ان تطعم 10 مساكين. ماشي يا عادل. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
ام امل اتفضلي.
سلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
هو انا كنت عايز اسأل دلوقتي على موضوع البورصة اللي بيقولوا ندعم الاقتصاد بتاع البلد.
ندعم البورصة.
لو الواحد اشترك دفع اي مبلغ ما ينتظرش منه اي عائد ولا اي حاجة، هو بس مساعدة او يساعد ازاي الاقتصاد، او مثلا اللي بيجي في الشريط على القناه الاولى الرقم الحساب دوت، الواحد مش عارف يعني يعمل ايه.
لا باس، لا باس ان نشارك من
يدعم البورصه اللي هم بيكلموا.
لا باس يا ام امل،
لو فهمت في البورصه ومش هياخد اي عائد والفلوس دي انا مش عايزاه، يعني هو مجرد ان انا بساعد البلد او البورصه انها تنهض.
يا ام امل، يا ام امل،
مش عارفه اذا كان ده حرام ولا حلال.
انت مش سامعاني؟
ايوه.
لا باس، لا باس ان ان ان, أن نساعد اقتصاد بلدنا.
لا سمع حضرتك.
نعم، لا بأس يا أم أمل أن احنا ندعم اقتصاد بلدنا بأي صورة من الصور. فإذا كان عرض علينا هذه الصورة من خلال صناديق الاستثمار في بنوك مصرية أن احنا ندعم البورصة، أنا لا أمانع في هذا أبدا، خاصة إذا كنت تنوين الدعم ولا تنوين الربح. يعني أنت نيتك أن تدعمي الاقتصاد، لا يهمك بقى المشاركة ولا يهمك الأرباح أو نحو هذا. أنا أجد أن هذا قصد حسن، ولعل البلاد تحتاج منا إلى هذا التكاتف، تحتاج منا إلى هذا التكاتف. لكن طبعا البورصة وأحكام المعاملات فيها فيها تفصيلات كثيرة ما بين الحل والحرمة والكراهية، وهذه إن شاء الله بيجاب عنها تفصيلا في حلقة الفتاوى في الغد إن شاء الله، حلقة فتاوى الدكتور علي السالوس. لكن أنا عندي دعمك للبورصة أو دعمك لاقتصاد البلد بمبلغ بسيط أنت وغيرك من عموم المصريين، هذا أمر طيب، لأن بلدنا تحتاج إلى جهودنا أو إلى أقصى جهدنا في هذه الأيام لننهض بها. بارك الله فيك. الأخت مريم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ.
تفضلي يا مريم.
من يبر والده ثم يرجو منها الدعاء، هل هذا ينقص من الأجر؟
لا أنا ما سمعت يا مريم، من يفعل إيش؟
من يبر الوالد وهو مريض.
يجره؟
نعم، وهو مريض ثم يرجو منها الدعاء، فهل هذا ينقص من أجره؟ يعني من أجر البر أو
يعني جره إيذاء له؟ جره إيذاء لا ولا ماذا فعل به؟ أنا ما فهمت.
نعم بره وهو يخدمه يعني في
يعني ما كان يستطيع أنه يحمله.
يعني بأنواع شك يعني أنه
إذا كان قد أساء لأبيه في لحظة من اللحظات لابد أن يعتذر إليه وأن يتوب إلى الله ويعتذر إليه ويسترضيه. أما إذا كان لم يسيء إلى أبيه وإنما أراد أن يحمله فلم يستطع فحاول أن ينقله بهذه الطريقة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
فضيلة الشيخ لو سمحت سؤال يظن غير مفهوم.
غير مفهوم سؤالك، غير مفهوم بالنسبة لي.
طيب من يبر والده وهو مريض، هذا الوالد مريض ثم يطلب من والده الدعاء.
يبره لا 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 بأس، لا بأس يطلب منه الدعاء.
لا ينقص من أجره أو من
يعني سؤالك هل يطلب منه الدعاء في مقابل بره ولا
نعم هذا من نعم
هذا من المستحب، هذا من المستحب. أنا أبره لوجه الله وأطلب منه الدعاء أيضا لوجه الله، يبقى أنا بعمل لوجه الله والوالد بيعمل لوجه الله، وليس هذا مقابل ذاك، ليس هذا مقابل ذاك. لا بأس يا أختي مريم، بارك الله فيك. معنا اتصالات. أم سلمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. كل عام وانت بخير يا فضيله الشيخ.
انت بخير، اتفضلي.
حضرتك يعني هو النهارده طبعا المفروض هو عيد الام، ف يعني انا كنت دايما معوده والدتي انا بجيب لها هديه، بس انا عرفت بعد كده ان هو حرام، بس انا جبت لها بس مش النهارده، بس انا يعني النهارده زوجي جاب لي انا هديه، فهل علينا وزر في الهدايا اللي احنا جبناها دي ولا عادي كده؟
انا لا اقول هناك وزر، لكن انا اقول هذه عاده تحكميه تحكمنا نحن فيها. احنا عارفين ان الاستاذ المرحوم مصطفى امين هو اللي اخترع قصة عيد الام، وهذا عيد الام هذا يناسب المجتمعات التي لا يكون فيها بر، يعني مجتمعات الاولاد يغفلوا عن الاباء والامهات، فنقول لهم تذكروا امهاتكم في مثل هذا اليوم. لكن الحقيقة في الاسلام ينبغي على الرجل وعلى المرأة ان يذكر اباه وامه دائما ابدا، أحياء كانوا أم أمواتا، فإن كانوا على قيد الحياة يسعى للتواصل معهما وصلتهما وبرهما بقدر ما يستطيع، وكلما فعل ذلك كلما تقرب إلى الله عز وجل. يبقى لا ننتظر هذا اليوم أو غيره من الأيام. أنت جبت الهدية لأمك وعين قيل لك بلاش في هذا اليوم، قدميها لها في أي وقت، قدمي لها الهدية في أي وقت، وما تخليش الهدية مرتبطة بعيد الأم. يعني إن كنت بتجيبي لها هدية كل سنة خليهم هديتين أو ثلاثة في السنة، خليهم أربعة، خليهم خمسة، بقدر ما تستطيعين، لأن هذا مما يدخل السرور على قلب الأم. لكن ربط الهدية بهذا اليوم نحن نقول هذا من التحكم الذي هو أقرب للبدعة منه إلى السنة، لأن السنة تواصل البر، تواصل البر، ونعلم أن البر يزيد في العمر، والبر يوسع في الرزق، والبر من أعظم الأبواب إلى مرضات الرب جل وعلا وإلى الدرجات العلى في الجنة. الأخت أم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا فضيلة الشيخ، كان جوزي رمى علي اليمين مرتين.
كان إيش؟
رمى علي الطلاق مرتين.
طلقك مرتين؟
آه.
قال لك إيه؟
قال لي أول مرة قال لي ما لقيتش نادي درس معي.
لا أنا مش سامع يا أم أحمد، يا أم أحمد بالراحة، تكلمي بالراحة. قال لك في أول مرة إيه؟
أول مرة قال لي أنت أنا هطلقك.
أنا هطلقك.
آه.
وطلقك؟
لا ما طلقنيش، قال لي عليا الطلاق ما أنت مستنيه معايا، وجيت رحت عند أخويا وأبويا قال لي يا بنتي ارجعي عند جوزك.
طب فين جوزك يا أم أحمد؟
يعني ساكن معايا في القاهرة بعيد عني.
عايزين نسمعه يا أم أحمد، نريد أن نسمع منه، نريد أن نسمع منه حتى نستفسر أكثر. ماشي يا أم أحمد؟ أو تاخدي وتذهب إلى لجنة الفتوى، يعني تذهبي أنت وهو إلى لجنة الفتوى. لابد نسمع من الزوج ونستفسر من الزوج حتى نعطي حكما صحيحا، والله أعلم. لكن إذا كان قال علي الطلاق أو قال هات طلقك، هذا ليس طلاقا. أنا أعطي جواب عام، لو الزوج قال لزوجته لو عملت هاب أطلقك سوف أطلقك، هذا وعد بالطلاق، والوعد بالطلاق لا يقع طلاقا، يستطيع الزوج أن يرجع فيه. كذلك تعليق الطلاق، لو فعلتي ستكونين طالقا، هذا أيضا على الراجح من أقوال أهل العلم نكفر فيه كفارة اليمين، والله أعلم. معنا اتصال من المغرب، الأخ عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أريد أن أعرف صحة الحديث الذي يقول ما من امرأة طلبت الطلاق من زوجها من دون سبب شرعي فحرام عليها رائحة الجنة، هل يصح أم لا؟
أنا يعني أحتاج أن أبحث عنه. الحديث مشهور ومعروف، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، أنا لم أقف عليه الآن. يعني أنا أعتقد أنه حديث معروف ومشهور، لكن أحتاج إلى تخريجه والتحقق منه، فربما أجيبك عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة، أو إن شاء الله يجيبك عنه على الفور.
يعني يا شيخ في كل الأحوال لا يجب على المرأة أن تطلب طلاق من زوجها
من غير ما بأس؟ نعم، هذا لا يجوز. شكرا. لكن أنا بتكلم في صحة الحديث وتخريجه، أنا محتاج أراجعه لأنه لا يحضرني على الهواء، لا يحضرني.
شكرا. إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه يا أخ عبد الله، بارك الله فيكم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
معاك عادل من الفيوم.
مرحبا اخ عادل.
الله يخليك يا شيخ. والله انا في حاجه كنت عايز اسال فيها.
اتفضل.
بس انا الحمد لله اتجوزت وربنا اداني
الحمد لله
عندي عبد الرحمن، فالحمد لله بفضل الله. بس انا قبل ما يعني ما ربنا يديني كنت قلت حاجه ممكن اكون شلت فيها ذنب وممكن ما اكونش شلت فيها ذنب، فقلت ان شاء الله الحاجه اللي انا قلتها، قلت ان شاء الله لو ربنا اداني رزقني بطفل او ولد او بنت يعني انا هطعم 30 مسكين.
نعم
معايا يا شيخ؟
ايوه.
بس يا ريت لما تجاوبني بعد ما اقفل الخط عشان اسمعك على التلفزيون. انا قلت هطعم 30 مسكين، فهل انا شلت ذنب في الكلمه اللي قلتها؟ بس في نفس الوقت انا لسه ما عملتش الحاجه دي لحد دلوقتي.
لا،
فهل الافضل ان انا اطلع فلوس في الاطعام ولا ان انا اطعم زي ما انا قلت بس في نفس الوقت في واحد
يا عادل يا عادل لما قلت هذا قلت على سبيل النذر ولا على سبيل الوعد؟
على سبيل ان انا قلت ان شاء الله ربنا اداني نذر يعني كده.
يعني نذر ولا وعد؟
ما قلتش وعد او نذر بس قلت ربنا اداني.
هو نذر ان شاء الله.
فانا عايز اوفي النذر بس في نفس الوقت في قدامي كذا حاجه حاليا ان ربنا ييسر حالي ومن دول ان انا اعمل الحاجه دي. بس انا اتاخرت شويه ففي واحد قال لي انا معايا عمال كتير ممكن تجيب لي الحاجه ونديهم الحاجه ويطبخوا وياكلوا هم او ممكن فعلا افضل اجيب لهم الاكل وهم يعملوا وياكلوا ولا اجيب انا واعمل الاكل واوزع ولا اطلع فلوس؟
لا بلاش الفلوس. انت نذرت بلاش. انت
أنا
نذرت
قطعت.
نذرت الاطعام فعليك بالاطعام سواء اعطيتهم الاطعام جافا وهم طبخوه او اعطيتهم الاطعام مطبوخا او حتى دعوتهم الى بيتك فاكلوا. هذه كلها وسائل لكن الاصل ان احنا نطعم مساكين. المهم ان احنا نطعم المساكين كما نذرت يا اخ عادل بارك الله فيك. يبقى لا تخرج نقودا وانما اطعم باي صورة من الصور. الاخ رأفت السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك.
ليه سؤال لحضرتك.
اتفضل.
الزوجة اللي تترك البيت وتقعد عند والدتها بدون رضا زوجها وكمان تقيم علاقات تليفون مع رجال.
يا رافت انت تتكلم انت تتكلم عن ذنوب ومعاصي لا يجوز للمرأة ان تخرج من
البيت. لا انا في سؤال تاني.
طب اتفضل اتفضل.
كمان بتمنع المعاشرة مع الزوج.
وانا مش عايزك يا رأفت مش عايزك تنشر الغسيل على الهواء لان انا عايز اعطي نصيحة عامة لكن هذا يحل في علاقات خاصة. واخد بالك يا رأفت؟ يعني حل هذه الاشكاليات مش انني اشكو على الهوى والناس تسمعني. لا هذا لا يجوز. يعني حتى لو كان هناك خلل او خطأ من احد الزوجين مش من مطلوب من الزوج او الزوجة انه يشكوه على الشاشات وعلى الهواء لان بعض الناس قد يعرفوك ويعرفوها فهذا مما يكون فيه فضيحة وتشهير وهذا لا يجوز. لكن انا انصح الزوجة انها تسمع وتطيع لزوجها وانصح الزوج ان يحسن سياسة زوجته. يعني الزوجة التي تتمرد على زوجها محتاجة حسن سياسة كما تسوس الفرس الهائج الذي يعني لا يقبل القياد يتعود على القياد بالمجاهدة والممارسة بنسميها سياسة ونسمي اللي بيعلم الفرس سايس او سائس. فمطلوب منك يا رأفت انك تسوس امرأتك وتعلمها الواجب والحلال والحرام وتخوفها من الله عز وجل وكذلك ايضا تضرب لها المثل في حسن العشرة وحسن المعاملة لكي تنقاد لك. لا يجوز للمرأة ان تخرج من بيت زوجها بغير إذنه. لا يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها في الفراش. كل هذا مما حرمه الله عز وجل لكن أيضا يجب على الزوج أن يحسن سياسة وقيادة زوجته وبيته والله أعلم. الأخ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور
بارك الله فيكم.
وفيك يا دكتور. والله ممكن اسال حضرتك سؤال. انا موظف في المينا يعني.
نعم.
فبنيجي مثلا ايام مثلا ايام الشغل بتيجي بعض العمله بتدي لنا مثلا فلوس مثلا دخان قهوه كده يعني.
نعم.
وانا باخد مرتب يعني وكده فالفلوس دي حلال او حرام؟
اذا خرجت هذه النقود بغير طلب وبغير ضغط على صاحب المصلحه
ايوه
وكانت على سبيل البقشيش أو الهبة فلا شيء فيها. وإن كانت جهة العمل تجعل لها نظاما احترم النظام. يعني لو جهة العمل عملت مثلا صندوق لهذه النقود ثم يتم توزيعها على العاملين نحترم النظام. لكن البقشيش والهبة جائز بشرط ان احنا ما نطلبوش بالقوة بشرط ان احنا لا نعوق العمل لأجله لان احنا بنعمل وبنتقاضى أجر. واضح يا محمد؟ لا بأس انني اعطي العامل فوق اجره اعطيه هبة او كما نقول عنها بقشيشا بنسميه بقشيش وبعض الناس بنسميه وهبة من الهبة. هذا لا بأس به بشرط ان يخرج باختياري المعطي يعطي باختياره بدون ضغوط عليه، مش يقول لك لو ما اديتهمش مش هيشتغلوا، لا انتوا كده ضغطتوا عليه واجبرتوه وهيبقى هذا يعني امر سيء. لكن اذا اعطاكم باختياره برغبته بدون ضغط عليه فلا بأس. وان نظمت جهة العمل هذه المسألة فاحترموا النظام الذي يأتيكم من جهة العمل، والله اعلم. ام مصطفى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا اخويا اول بيبني شقة بالتقسيط وكده من اول خشب.
نعم.
فهو قال لي
يا ريت ام مصطفى تتواصل معنا مرة اخرى. الاخت هدى السلام عليكم.
عليكم السلام. الو.
اتفضلي يا هدى.
مش حضرت الشيخ، ممكن اسأل حضرتك سؤال لو
سمحت؟ اتفضلي حضرتك بارك الله فيك.
طيب انا حضرتك سمعت جوز اختي بيحلف عليها يومين طلاق، بقولها يعني جالها فهو جالها كده واحنا قاعدين عليا الطلاق بالثلاثه منك كل ما اتكلمت احرامي ثلاث مرات، لا عمل الحاجه الفلانيه دي وما عملهاش، ورجع تاني حلف نفس اليمين بيعمل حاجه مختلفه تانيه وبرده ما عملهاش. الو
يا هدى.
نعم.
يجب انه يذهب الى لجنة الفتوى، مش انت تسألي
نيابة عنه. حضرتك بس لحظة بس يا فضيلة الشيخ.
اتفضلي.
طب رجع هو تاني، ما انا بسأل حضرتك عشان بس نعمل ايه يعني.
تاخدوه.
هو رجع تاني برضو جالها الثلاث
يا هدى يا هدى. نعم. يا هدى تاخدوه تروح لجنة الفتوى.
هو يروح لجنة الفتوى.
واختك معاه.
واختي معاه.
لا بأس. عشان يسمعوا منه ويجاوبوا عليه. لكن انت ما ينفعش تسالي نيابه عن زوج اختك او عن اختك، ما ينفعش.
ما انا كنت قاعده فيها معاها.
حتى لو كنت قاعده، لان مش انت اللي هتعملي هو اللي هيعمل. مش كده؟ هو اللي مطلوب يعرف الحكم، مطلوب هو اللي يتعلم. وفي الجمله هذه الايمان حرام، يتقي الله فيه، يتقي الله وان يذهب لجنه الفتوى ليقولوا له ماذا يصنع فيها.
طب لما يكون قال لها روحي وانت طالق ثلاث مرات برضه.
ما هو قلنا يا هدى لست انت التي تسالين، لان انت لو قلت لك طالق هو يقول لك لا مش طالق، انت مالك انت؟ الحكم يخصه هو ويخص اختك، عشان كده لازم هم يروحوا يسالوا
لجنه الفتوى.
ايوه
ماشي يا دكتور جمال.
ماشي يا بنتي الله. واللي يقول لزوجته انت طالق، اللي يقول لزوجته انت طالق يعلم ان هذا يقع طلاقا، يعني مش محتاجه فتوى. لكن برضو احنا دايما نقول ايه، يذهب الزوج ليسال ليتعلم، يتعلم امر دينه، لان هذا امر يخصه، امر دينه يخصه هو، والله اعلم. الاخ محمد السلام عليكم.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف شيخ الحبيب؟
الله يبارك فيك.
كل عام وانتم بخير.
وانتم بخير، تفضل.
اللهم اشرح صدرك يا رب.
الله يبارك فيك.
والله يا شيخ انا عندي سؤال.
تفضل يا محمد.
الوقت احنا بنطلع سنه الفجر. بنصلي سنة الفجر.
أيوة.
فهل يجوز بعد صلاة السنة صلاة على طول مباشر لما نقوم الصلاة؟
يجوز صلاة السنة بعد الإقامة؟
يبقى إحنا صلينا السنة الأول. وممكن فيه صلاة بعد السنة لما حنا نقوم الإقامة؟
لا، إذا في إقامة ما فيش صلاة تانية. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. معنا اتصال؟ الأخ هشام، السلام عليكم. هشام، السلام عليكم. طيب، واضح أن الأخ هشام تعذر اتصاله. ماتت أمي وهي غاضبة علي، هل من مخرج أم أنا من أهل النار والموضوع منتهي؟ لا، ما فيش حد يجزم أنه من أهل الجنة، ولا حد يجزم أنه من أهل النار. نحن نعبد الله على وعد بالجنة وعلى خوف ووجل من النار، نجمع في عبادتنا لله بين الخوف والرجاء. إذا كنت قد أسأت إلى أمي قبل أن تموت وعصيتها وماتت وهي غاضبة علي، أستطيع أن أرضيها بعد موتها؟ أستطيع أن أرضيها بعد موتها بالدعاء الكثير لها. لا تمل ولا تكل من الدعاء لأمك بالرحمة بالمغفرة بالدرجات العليا من الجنة. أستطيع أن أرضيها بعمل شيء ينفعها في آخرتها في قبرها، أعمل لها عمرة، أحج عنها، أتصدق عنها، أطعم الطعام وأنوي أنه لها. كل هذا يعني مما تبرها به بعد موتها. لكن قول السائل أو السائلة أم أنا من أهل النار، هذا كلام فاسد وكلام غير صحيح. مهما كان الذنب ومهما كانت الخطيئة فباب التوبة مفتوح لا يغلق، والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز الاغتسال من المني عند القبلة أو أي لذة ولم تحدث معاشرة؟ لو أنزل الإنسان المني بنفسه سواء في المعاشرة الزوجية أو خارج المعاشرة الزوجية يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل. لكن أنا أقول للسائل إن القبلة عادة لا تكون سببا في نزول المني، لكن الذي ينزل بسبب الشهوة وبسبب القبلة وبسبب التفكير في الجماع سائل آخر يقال له المزي. المزي هو السائل الرقيق الذي ينزل بلذة عند التفكير في الجماع أو عند القبلة أو نحو ذلك. هذا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك وتوضأ. لكن لو فرضنا أن الذي نزل هو الماء الدافق، هو الماء الذي ينزل بشدة وبشهوة ويكون منه الولد، فهنا يجب على من أنزل المني، على من أمن، أن يغتسل. الأخ محمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيكم.
الله يخليك، الله يكرمك. والله عندي سؤال، بس سؤالين، مش سؤال واحد.
تفضل.
الله يخليك. السؤال الأول: في ذنب متعلق مع الواحد على طول، أتوب منه وممكن أفضل مثلا شهر أو شهرين وأرجع للذنب تاني؟
نعم، أرجع للتوبة تاني،
أكرر التوبة على طول.
يعني شوف، طالما الذنب بيغلبني ما خليش.
والله دكتور، الذنب يعني أنا بفضل فترة طويلة جدا ما عملوش، وبعد كده ممكن أرجع أعمل نفس الذنب.
خليك معايا بس، أنت ساعة ما بتتوب بتبقى في نيتك أنك تعمله؟
لا،
بتبقى في نيتك ما تعملوش تاني. لكن نفسك بتغلبك، نفسك الأمارة بالسوء تغلبك. كل ما نفسك تغلبك اغلبها أنت بالتوبة
ان شاء الله.
اغلبها بالتوبة وسر ربك التوفيق والهداية
ان شاء الله. السؤال الثاني، حضرتك قناة الرحمة، الو،
ايوه سامعك.
قناة الرحمة الفتاوى اللي عليها طبعا ضد البنوك الربوية كلها محرمة.
نعم.
القنوات الثانية في شيوخ من الازهر بتفتي ان ده حلال حلال حلال.
نعم.
فاحنا بناخد بان رأي.
لا، احنا لا نلزم احدا ان يفتي بفتوانا. البنوك الربوية طول عمرها حرام، لحد ما بدأت بعض الفتاوى تظهر في مصر. أظن بدأت بفتاوى للشيخ لا أدري حسنين مخلوف أو الشيخ علي الخفيف أو بعض المشايخ، يعني بعضهم بدأ يقول إن هذه ليست ربا وإنما هي استثمار، لحد ما جاء الشيخ سيد طنطاوي رحمه الله الجميع وبدأ يحلل هذه المسألة ويقول ان انت بتعطي البنك بنية الاستثمار وليس بنية القرض، وبدأ يكيفها على انها ليست ربا. لكن انا اقول لك المجامع الفقهية كلها، سيبك من الشيخ فلان والشيخ علان، المجامع الفقهية في مجمع البحوث الاسلامية قديما وفي مجمع الفقه الاسلامي بمكة ورابطة العالم الاسلامي كلهم متفقون على ان ما تتعامل به البنوك الربوية انما هو ربا محرم، والله اعلم. يكون بقى بعض الشيوخ يفتون بالرأي الآخر، هذا قولهم وهذا اجتهادهم، غفر الله لنا ولهم. معنا اتصال. الأخ رمضان، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف تفضل يا رمضان؟
السلام عليكم. ازيك شيخنا؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
إني أحبك في الله شيخ. الله
أحبك الله الذي أحببتني له.
أريد منك يا شيخ القول الشافي في مسألة الذكر الجماعي بعد الصلاة.
ذكر في صوت واحد، في صوت واحد يا
أكثر من أئمة المساجد بهذا القول.
الذكر الجماعي ليس من السنة. نعم، قد يتوافق الذاكرون بعضهم مع بعض بغير اتفاق. زي ايه؟ انا بعد ما بسلم بقول بصوت مرتفع استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فقد تختلط الاصوات، مش مرتفع يعني صوت عالي، انا اسمع نفسي.
لا قد...
لكن ان واحد يقعد يقول لنا يقرا لنا ايه الكرسي وبعدين يقول يا سبحان الله فنقول وراه سبحان الله، يرجع يقول ايه قولوا الحمد لله فنقول وراه الحمد لله، هذا ليس فيه دليل على المشروعية، وإنما هذا أقرب إلى البدعة، وكما قال عبد الله بن مسعود لمن كانوا يذكرون الله على هيئة قريبة من هذه الهيئة، قال لهم إما أنكم فقتم محمدا وأصحابه علما، وإما إنكم جئتم ببدعة ظلمة. فالذكر الجماعي بالصورة التي كان يفعلها بعض الناس، أنا أصبحت لا أراها الآن، أصبحت لا أراها، لكن كانت منتشرة منذ فترة طويلة في معظم مساجدنا، والحمد لله يعني كل المساجد تركتها. وأيضا كلنا يختم الصلاة في نفسه، يختم الصلاة لنفسه، لأن ختام الصلاة دي عبادة بيني وبين ربي، مش عبادة جماعية. أنا في الصلاة كنت واقف في الصف، عبادة جماعية، لكن بعد ما سلمنا أنا بختم لنفسي وأنت بتختم لنفسك. إذا ارتفعت أصواتنا بالتكبير مثلا وتلاقت الأصوات بدون قصد فلا شيء عليك، لكن لا نتعمد إن إحنا نسبح مع بعض ونحمد مع بعض ونكبر مع بعض ونقول لا إله إلا الله مع بعض، هذا ليس من السنة ولا دليل عليه. معنا اتصال. أم عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عايز أسأل حضرتك سؤال.
فضل.
هو بالنسبة للإنسان اللي هو الموسوس في الصلاة.
نعم.
أنا كنت سمعت شيخ إن هو قال إن الواحد لما يكون يعني الوسواس ده بيجيله مثلا كل يوم أو كده، بياخد بيبني على الأقل، يعني على الأكثر، يعني مثلا يقول أنا صليت 3 ركعات ولا 4، يقول لا هم أنا صليت 4 ركعات، يعني ياخد على الأكثر، على العكس من الإنسان العادي اللي هو قال إن الإنسان لو بيجيله وسواس مثلا كل شهر مثلا مرة.
لا بص
مرة،
بص يا أم عبد الله، يا أم عبد الله، أيوة. الكلام ده غير منضبط، الكلام ده غير منضبط، يعني هو المقصود إن الموسوس ما يلتفتش للوسوس، واخد بالك من قصدي؟
أوه.
الموسوس اللي وسوسته شغال على طول ما يلتفتش للوسوس، مش يبني على الأكثر، لانه هو مش عارف عمل اكتر ولا ما عملوش. لكن لا
يعني مثلا ايه، لا يعني مثلا ايه، يجي في الركعه الاخيره يغلب عليه الظن ان هي مثلا الثالثه، لا يقول لا ده الرابعه.
بص، في فرق بين غلبه الظن وبين الوسواس. غلبه
لا
الظن
يعني كده كل مره مثلا اجي مثلا اصلي مثلا المغرب طبعا،
انا قلت يا ام عبد الله افهميني. أيوة. الموسوس المصاب بالوسوسه او الوسواس القهري لا يلتفت للوسوسه في عبادته، وانما
يعني
يقول
حضرتك عارف يا شيخ ان هي مش بتبقى بمزاج الواحد، يعني
ما هو احنا عشان بقول لك لا يلتفت اليها في العمل نفسه، يعني هي موجوده، انا مش هنكرها، الوسوسه موجوده، بس مش هسمع كلام الوسواس.
طيب سؤال،
لكن في لكن انا لو شكيت ابني على الاقل. سؤالك الثاني
يعني كده غلط ابني على الاكثر،
مش على الاكثر، مش على الاكثر، لا تلتفتي للوسواس، ما تمشيش ورا الوسواس. واضح يا ام عبد الله؟
يعني مثلا اقول انا صليت دلوقتي 3 ولا 4، اقول انا صليت كام؟
لو كل صلاه بيقول لك 3 ولا 4 وكل ركعه بيقول لك 3 ولا 4، ما تسمعيش له وخليكي على اللي انت مستيقناه.
يعني مش قصدي يا شيخ، يعني ابني على الثلاثه مثلا واقول لهم قوموا دي بالرابعه.
لا باس، لا مانع، بس بشرط ان ايه، ما يرجعش يوسوسك بعد شويه ثاني يقول لك ده بقوا 5.
طيب
حتى لو قال لك بقوا 5 اقول له خلاص.
طب ماشي يا شيخ. طب دلوقتي يا شيخ، لو الواحد مثلا اي مثلا حد قال للانسان المصاب بالوسواس ده مثلا، لو قال له مثلا اي حلم، والانسان المصاب بالوسواس ده قعد مثلا ايه يفكر في الحلم ده ويقول طب يا ترى معناه كذا ولا كذا ولا كذا، وفسره مثلا جواه من غير ما يقول لحد،
ايه السؤال بقى؟
هل معنى كده ان الحاجات اللي هو قعد يفسرها جواه دي ممكن تقع؟
لا غير صحيح.
ولا مثلا يعني
لا غير
هو ما قالهاش لحد.
مساله ان الرؤيه تقع او لا تقع، هذا في علم الله، هذا في علم الله. والمريض
الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان الرؤيه يعني لو حد مثلا شافها وقالها وكده وحد عبرها له
الاول عابر، وانت ما عبرتيش ولا حاجه، ده انت بتقولي في نفسك.
بالظبط كده. يبقى الحاجات اللي هي بتقع في داخل الانسان دي مش
لا يعني عبره لا تعتبر
شيء. نعم. معلش يا شيخ، والواحد الست ما لهاش ان هي تزاحم عند.
معنا اتصال. حكم الزوج الذي يحرم زوجته من خدمة أمها في مرضها، أمها عندها شلل نصفي وهي البنت الوحيدة لأمها، لا هذا زوج قاسي، إذا زوج قاسي. طب من يخدم هذه الأم؟ من يخدم هذه الأم إذا كانت هي بنتها الوحيدة؟ نعم، لو كان لها أبناء ذكور يشاركون البنت أيضا في الخدمة، لكن الزوج ما يقولش لا حقي انني امنحها. اتقي الله، اتقي الله. الام تحتاج لابنتها، يعني حقوق الزوج معتبرة، بس ايضا لابد على الزوج ان يراعي حقوق الاخرين. الام لها حقوق كما ان للزوج حقوق، فلا تعرض زوجتك للحرج. بارك الله فيك وهدانا الله واياك، ولكن اعنها على طاعة امها، فانك تؤجر، تؤجر كما هي تؤجر، انت تؤجر ان شاء الله. سائل يقول لي الفجر، الفجر سنة ام فرض؟ طبعا صلاة الفجر فرض مش سنة. صلاة الصبح وصلاة الفرض صلاة، خمس صلوات في اليوم والليلة، اولها الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. واحد يقول لي ده هي الصبح، ماشي الصبح نسميها الفجر ونسميها الصبح، الاثنين صح، لكن السنة سنة الفجر، ركعات الفجر، وهما الركعتان اللتان يصليهما المصلي قبل الفجر بعد دخول الوقت وقبل صلاة الفريضة، دول اسمهم سنة. أما صلاة الفجر نفسها اللي بنصليها في المسجد في جماعة فهذه فريضة. عندنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا إبراهيم.
عليكم السلام، ازيك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم.
متشكرين يا شيخنا على حضرتك وقناة الرحمة على حلول مشاكلنا.
ربنا يبارك فيك يا ابن الله يكرمك.
حضرتك شيخ، أنا وقعت في موضوع الطلاق ده 3 مرات، وزوجتي حاليا طبعا يعني سابت البيت لحد ما نشوف يعني حد زي حضرتك يعني يقول لي ايه يعني كده خلاص، ولا في يعني حل.
ايوه يا ابراهيم سمع.
حضرتك اول مرة وثاني مرة كنت قلت لها لو رحتي، لو تعاملت مع حد من اهلي، انا متجوز زوجة تانية يعني، فقلت لها لو حصل وتعاملت مع حد من اهلها عشان المشاكل فهتبقي طالق. فحضرتك هي تعاملت معهم،
ده الاول والثاني، ده الاول والثاني،
ده الاول والثاني كانوا بنفس الطريق، تعاملت معهم فقلت لها كده انا كنت قايل لك لو تعاملت معهم هتبقي طالق، فكده حضرتين
بعد كده ايه؟
قلت لها لو تعاملت معاهم هتكوني طالق مع اهل الزوجه الثانيه.
اللي بعد كده انت قلت ايه بعد كده؟
اللي بعد كده هي كانت الزوجه الثانيه عندي في زياره عشان عندي ابن اخويا مريض، وبعدين حصل الاحتكاك وهم داخلين كده ببعض، فكانت هي السبب يعني في الاحتكاك ده، فطبعا وتعدت بالفاظ يعني زعلتني شويه، فقلت لها انت طالق.
انت طالق ده
بلفظ صريح يعني
انت طالق ده صريح. والصريح واقع. يجب عليك ان تراجعها. لكن لو كلمت فلانة او علانة تبقي طالق، ده طلاق معلق.
ايوه حضرتك.
والفتوى فيه ان تكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين.
ايوه حضرتك.
ماشي؟
ايوه حضرتك.
يبقى في طلاق واحد واقع وطلاقين فيهم كفارة اليمين. وانصحك برضو تاخد زوجتك وتروح ولجنة الفتوى اللي كانت حاضرة وانت بتكلمها، عشان لو هي عندها تضيف شيء او تذكرك بشيء لا بأس، ولو زرت لجنة الفتوى يبقى هذا اصلح وافضل. لكن على كلامك هذا الطلاق الاول والثاني لا يقعان، وانما يقع الطلاق الثالث فقط، فتكون طلقة واحدة، ثم عليك كفارة يمين في المرة الاولى وكفارة يمين في المرة الثانية، وكفارة اليمين ان تطعم 10 مساكين. والله اعلم. الاخ احمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا فضيله الشيخ؟
بارك الله فيكم.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني له.
والله انا كنت عايز اسال بس عن موضوع الاول، اول حاجه عن موضوع دفتر البريد لو زون ارباح.
نعم.
ده ينفع ولا بعد لو الواحد يدخر حاجه لاولاده
كده؟ دفتر بريد بدون ارباح.
طب
لا باس. وان كان البنك الاسلامي اولى. البنك الاسلامي اولى.
البنك الاسلامي اولى؟
أول.
لا بس هو يعني بيعمل حاجات بسيطه يعني.
لا بأس.
مبالغ بسيطه يعني.
لا بأس.
بالنسبه دلوقتي في واحد شغال في مكان، والمكان ده فيه سرقه.
المكان ده ايه؟
فيه سرقه. في من سرقة. الناس اللي مش شغالين فيه اللي هم
هو بيرى السرقه؟
ايه؟ هو يراها بس هم بيحاولوا يبينوا له مش سرقه. فهل يستمر فيه ولا بتاعه؟ وبعدين صحاب المكان مش موجودين فيه، بيتعاملوا مع دفاتر بس ما يتعاملوش مع اي حاجه تاني.
هو ينصح من يراه على منكر ينصحه. من يراه على منكر ينصحه ويأمره بالمعروف. وان كان يستطيع ان يبلغ عنه رؤساء يبلغ عنه رؤساء. لكن لا يقر المنكر ولا يسكت عليه.
حضرتك بالنسبه اللي هو الحديث بتاع النبي اللي هو بتاع لما يكون الواحد بيروح بتطلع يرى ملائكه تمتد الوجوه او بيد الوجوه.
نعم.
ده بالنسبه للمؤمن والكافر. فبالنسبه اللي هو العاصي مثلا او اللي هو المسلم المذنب كيف يلاقيهم بيض ولا سود ولا
المؤمن المؤمن اي على اي حال كان يرى الملائكه بيض الوجوه ان شاء الله. طالما يموت على كلمه التوحيد لا اله الا الله حتى وان كان مذنبا فانه يرجى له ان يكون من اهل الخير.
لكن هو اللي هو الكافر لازم يشوفه
الكافر هو الذي يرى ما يناسب حاله.
ارجو حضرتك بس اللي انت تدعي لوالدي توفى من سنتين
ربنا يغفر له ويرحمه.
وادعي لاولادي عندي ثلاث بنات ربنا يحفظهم ويحفظهم القران.
ربنا يحفظهم ويحفظك بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا اخي عاشور. عليكم السلام.
ايوه يا شيخ
بارك الله فيكم.
انا بالنسبه لي عندي شلل نصفي رجلي وجعني على الدبش وعكاز كده يعني
عفى الله عنك.
فوزني يعني 90 كيلو فبسمع الاذان في الجامع عايز انقل لحد الجامع واصلي فمش قادر امشي وزي ما قاعد وقدر كشي كده بريح فيه وانا قاعد. انا ممكن اسمع الاذان اصلي في الجامع ولا اصلي مكان وانا قاعد في الدكان كشي صغير كده الحكومه عطياني.
يعني ما بتقدرش تخش المسجد؟
فانا كل ما اسمع الاذان عايز اروح اصلي في الجامع.
بتقدر تخش المسجد ولا ما بتقدرش؟ يا عاشور.
ايوه بقدر اخش يا شيخ. ايوه
اذا كنت تقدر تخش يصلي مع الناس في المسجد ما تقدرش؟
ايوه بخش بالعكاز بس وانا ماشي بالعكاز بفضل كده.
لا بأس لا بأس ربنا يعينك ويعفو عنا وعنك. لكن طالما تقدر تخش المسجد وانت قريب من المسجد.
وبالنسبه للطلاق لا يبقى احنا بكتير في الدكان ولا قاعد.
اذا ما استطعتش الا ان تصلي في مكانك صلي في مكانك.
ما يعني ممكن الزوج على الزبون اعلم بالطلاق ولا متجوز ومعجب عيال.
لا الزبون دي حاجه ثانيه. لا لا الزبون دي حاجه ثانيه. انا بتكلم على الصلاه. الاصل انك تصلي مع الناس في المسجد فان كنت عاجزا لا تستطيع الدخول فصلي حسب استطاعتك.
ماشي يا شيخ.
عفى الله عنا وعنك. دخ عبد الله. السلام عليكم. دخ عبد الله من الجزائر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ. احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني له. بارك الله فيكم.
عندي سؤال شيخ.
تفضل.
عندنا احنا بعد الاذان الظهر والعصر يقرأوا جماعه القران جماعه بصوت واحد وصوره واحده.
ليس من السنه يا عبد الله. ليس هذا من السنة. ليس هذا من السنة.
هذا السؤال الأول.
نعم.
والسؤال الثاني.
نعم.
هل في حديث لماذا سبع أشواط بالكعبة وسبع حصيات وبالصبار ورا سبعة؟
لا هذا أمر توقيفي. لماذا نطوف بالبيت سبع أشواط ونرمي الحصيات سبع حصيات؟ هذا أمر توقيفي. لكن بعض أهل العلم استنبط من هذا الامر التوقيفي فضيله الرقم سبعه. ولهذا لما كان سيدنا عبد الله بن عباس بيسال عن ليله القدر واي ليله هي في العشر الاواخر قال ارى انها ليله 23 او 27. قيل له ولما؟ قال اما سبع من اول العشر واما سبع من اخر العشر. يعني لو عدينا من اخر الشهر سبعة يبقى 23. لو عدينا من اول العشر سبعة يبقى 27. قال لان الله سبحانه وتعالى ذكر السماوات فعدهن سبعا والاراضين سبعا والطواف بالبيت سبعا والحصيات سبعا. فكأن يعني هذا الرقم رقم خصه الله عز وجل بهذه الخاصية او هذه الفضيلة. لكن انا انصح الانسان الا يبحث عما وراء الشرع. يعني نحن امرنا ان نطوف سبعا سمعا وطاعه. ما ينفعش اطوف ثمانيه ولا سته. يبقى اسمع واطيع. اسعى سبعا سمعا وطاعه. ارمي سبع جمرات سبعا وطاعه. لكن عايز اسبح سبعه لا اسبح 33. عايز اقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعد الفجر وبعد المغرب اقولها سبعه لا اقولها 10. ان هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فرقم سبعه وإن كان قد خص بأعمال كثيرة وقفنا الله عز وجل عليها فليست كل أعمالنا تكون على وفق هذا الرقم. ولا ليس من الأهمية بمكان أن نبحث عن الأسباب في ذلك لأن الأسباب خفية عنا ولا يعلمها إلا علام الغيوب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. معايا أظن الوقت معايا أصبح محدود جدا، 5 دقائق طب نطلق اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي محمود.
حضر الشيخ، كان في سؤال والله.
تفضل.
أنا كان واقع في يمين وكانت الزوجة عندها عليها الدورة.
قلت إيه؟
مش عارف كان اليمين ده واقع ولا إيه.
ماذا قلت؟
أنا قلت لها كانت في مشكلة بينها وبين الوالدة.
لا، اللفظ اللي قلته قلت لها إيه؟
قلت لها أنت طالق.
أنت طالق. هذا طلاق يا محمود، هذا طلاق واقع. طلقت قبل كده ولا ده أول طلاق؟
كان في واحده برضو كانت عليها الدوره برضو نفس الوضع.
انت بتنشن على الطلاق في الدوره.
ما هي كانت
وعايز تستفيد منه. لا، الطلاق في الحيض واقع، وهذا قول جمهور اهل العلم، وهو الذي افتي به وادين لربي عز وجل به. يقع الطلاق في الحيض كما يقع الطلاق في الطهر. انت طلقت مره وطلقت مره ثانيه، انا ارى ان الطلاق واقع وتراجع زوجتك. الأخت أمنية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أمنية.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
معايا دلوقتي جوزي وأنا قاعدة عند والدتي.
نعم.
سامعني؟
سامعك.
ماشي يا شيخ؟
اسمعي كملي، ما أنا كملي سؤالك.
ماشي. وقايل لي لو بصيت من الشباك تبقى محرمة عليا، لو حد دخل عليك وسلمت عليه تبقى محرمة عليا.
هو في حد بيدخل عليكي؟
مش حد غريب، حتى لو حتى الناس قريبنا. قال لي يعني في الحكايه دي تبقى محرمه عليا.
وانت حد دخل عليكي؟ في حد دخل عليكي؟
مش دخل عليا، يعني لو انا قلت له سلمت عليه يبقى انا كده محرمه عليه.
يعني اليمين وقع ولا ما وقعش؟ انا بسالك.
لا، ما وقعش.
ما وقعش. طيب، يعني اولا هذا الزوج نقول له كفر كفاره يمين، يخرجك من الاشكاليه ديت بكفاره يمين.
ماشي.
لا تحرم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك.
لا، حتى لو واحده حريم يعني.
لا، هو ان شاء الله يوسع عليك في هذا الامر ويكفر كفاره يمين.
ماشي، شكرا.
ماشي، بارك الله فيك. اخر سؤال. انا عندي قران ولكن مقسم الى اجزاء، اي كتيب صغير ولكن على اجزاء، هل اصيا ان اقراه من دون وضوء وكذلك عندما لا اكون متطهره؟ لا، اجزاء المصحف حكمها حكم المصحف. أجزاء المصحف حكمها حكم المصحف، حتى صفحة المصحف، ورقة المصحف، لو في ورقة وحيدة فيها آيات أو بعض آيات هي حكمها حكم المصحف. الورقة الواحدة حكمها حكم المصحف. يقال مس المصحف. ليس المقصود بالمصحف جميع القرآن، وإنما الورقة الواحدة، الآية الواحدة، الصفحة الواحدة، الجزء الواحد، حتى لو كان كل جزء مجلد لوحده، هذا حكم وحكم القرآن فيما يتعلق بمسه والحائض لا تمسه. لكن بيستثنى مثلا إذا اختلط القرآن بغيره من الكلم، زي مثلا المصحف المفسر. المصحف المفسر بيبقى القرآن مكتوب في إطار ضيق محدود، والتفسير حول هذا الإطار أكثر منه، أو كتاب تفسير الآية مكتوبة والتفسير تحتها. كتاب التفسير لا يعد مصحفا، لا يعد كتاب التفسير مصحفا، وإنما هو كتاب وجد فيه آيات القرآن ووجد فيه تفسير المفسر أو تفسير المفسرون، تفسير المفسرين، فهذا ليس قرآنا، فيجوز هنا للحائض أن تمسه. يبقى العبرة في المس ليس بيكون المصحف كاملا، وإنما العبرة في المس بمس القرآن، بمس آيات القرآن، حتى لو كان الصفحة واحدة كتب فيها القرآن خالصا، فهنا لا يجوز للحائض على الراجح من أقوال أهل العلم أن تمس المصحف. انتهى وقتنا وانتهت أسئلتنا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم دائما أبدا لما يحب ويرضى. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.